بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أنه يشترط في الراوي 4 شروط. الإسلام خرج به الكافر، لا تقبل روايته، وهل يصح تحمله؟ إذا تحمل حال كفره وأدى بعد إسلامه فيصح ذلك. الشرط الثاني التكليف، من خرج به؟ المجنون والصبي، فأما المجنون فلا تقبل روايته مطلقا، والصبي يجوز تحمله في حال صباه إذا كان إنما يؤدي بعد بلوغه. فهل إذا كان مميزا يصح أداؤه؟ لا يصح أداؤه عند جمهور العلماء حتى ولو كان مميزا. والضبط ما معناه؟ أن يكون الراوي في حالة التحمل والأداء، وهذا شرط لا بد منه. وأما العدالة ارفع صوتك. نعم أحسن. القول بأن العدالة هيئة راسخة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، هل هذا صحيح على إطلاقه؟ لماذا؟ لماذا؟ ارفع صوتك. لأنه يستلزم أن يكون العدل ملازما للتقوى، هذا صريح، وهذا لا يمكن أنه لا يكون عدلا إلا إذا كان ملازما للتقوى. على هذا التعريف لا نجد عدلا. وهكذا اجتناب خوارم المروءة، هل هو شرط؟ هو كمال، ولكن لو وجد من الراوي يفعل بعض هذه الأشياء هل هذا يرد به حديثه؟ لا يرد به حديثه. إن كان فسقه بارتكاب كبيرة ونحوه فهذا هل تقبل روايته؟ لا تقبل روايته إذا كان مرتكبا للكبيرة متعمدا لها أو مصرا عليها. نواصل نقرأ. بعد أن انتهى من ذكر المعاصي والفسق ذكر الفسق الذي يكون بالبدع، قال رحمه الله: وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح، فاختلف أهل الأصول والحديث في قبول روايات فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف. وهذا نستفيد من أن البدعة إذا كانت مكفرة بلغت حد الكفر فلا خلاف في رد روايته، لأنه قيد ذلك الذي لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح، فهذا اختلف فيه أهل العلم. وأما إذا بلغت بدعته حد الكفر فهؤلاء لا تقبل روايتهم كالجهمية والرافضة والباطنية وأمثالهم من البدع المكفرة، فهؤلاء لا تقبل روايتهم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأما إن كانت بدعة لم تبلغ حد الكفر فهذا فيه خلاف. قال: فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا. هذا متفق عليه، الذي يرى جواز الكذب لترويج بدعته، الذي يستحل الكذب لنصرة بدعته أو نصرة أصحاب تلك البدعة القائمين بها، فهذا لا تقبل روايته ولا خلاف فيه. قال: وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، هذا سيأتي فيه خلاف. أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية. هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي رواية المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة هل تقبل روايته أو لا؟ فمن أهل العلم من قال لا تقبل روايته، بل ترد روايته مطلقا، ومعنى مطلقا سواء كان داعيا إلى بدعته أو غير داع إلى بدعته، وسواء روى ما يؤيد بدعته أو روى شيئا لا يؤيد بدعته، فقالوا روايته مردودة على الإطلاق. وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. وهذا القول في الحقيقة بعيد عن صنيع أهل الحديث، فلم يكونوا يردون رواية أهل البدع مطلقا، بل في الصحيحين أحاديث جماعة ممن كان مشهورا بالبدع. القول الثاني قالوا تقبل روايته إلا إذا روى ما يؤيد بدعته، ما دام معروفا بالصدق ولا يعلم عنه الكذب. فإذن بهذا القيد أنه تقبل روايته إذا كان معروفا بالصدق ولا يعلم عنه الكذب، وبشرط ألا يروي ما يؤيد بدعته. فإن عرف بالكذب فلا تقبل، وإن روى شيئا يؤيد بدعته فلا تقبل روايته، لأنه حينئذ يتهم. وهذا القول هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكان من مقالته المشهورة قال: أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم. وهو أيضا مذهب علي بن المديني ويحيى القطان وغيرهم من المحدثين. المذهب الثالث في هذه المسألة التفصيل الذي ذكره الشنقيطي هنا، أن من كان منهم داعيا إلى بدعته فلا تقبل روايته، ومن لم يكن داعيا إلى بدعته فقد كان عنده بدعة هو في نفسه ولكنه لا يدعو إليها ولا يحرض عليها، قالوا فهذا تقبل. وقد عزي هذا القول إلى أكثر العلماء كما عزاه الشنقيطي هنا وغيره. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، أنه ما دام مشهورا بالصدق ولم يعلم عنه الكذب ولم يروي شيئا يوافق بدعته حتى يتهم به فإنه يقبل. وقد كانت هناك بدع مشهورة، فمثلا الكوفة كان فيها مشهور التشيع، البصرة كان فيها مشهور القدر، فقل من يسلم. من مثل هذه الأمور توجد عنده، وفي الصحيحين أحاديث أناس كثير من هذا الصنف، أناس علموا ببدعة من هذه البدع ورووا عنهم لصدق حديثهم. بعضهم ذكر قيدا، قالوا ألا يوجد هذا الحديث عند غيرهم فيروى عنهم من باب الحرص على حفظ السنة. قالوا فهنا مفسدتان، مفسدة الرواية عن المبتدع ومفسدة ضياع أحاديث من السنة. قالوا فنرتكب المفسدة الأخف وهي مفسدة الرواية عن المبتدع مع الحذر منه، حتى كان الإمام أحمد يقول خذوا من ثور واحذروا قرنيه، خذوا من ثور بن يزيد واحذروا قرنيه، أي كان عنده بدعتان يقول بالقدر وبدعة أخرى، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول خذوا منه واحذروا من بدعته. وهكذا كان بعض السلف يأخذ من أهل البدع إذا علم أن عنده حديثا ليس عند غيره يأخذه عنه لمصلحة حفظ السنة، بل ربما كانوا يروون عن بعض الدعاء إلى بدعهم. عمران بن حطان كما سيأتي أحاديثه في الصحيحين، وهو من أشد من يدعو إلى فكر الخوارج. عدي بن ثابت سمي بقاص الشيعة، وأحاديثه في الصحيح في مسلم، أخرج له مسلم في صحيحه، إلا أن من العلماء من توقف في حديث له في صحيح مسلم قال لأنه يوافق مذهبه، وهو حديث علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث من طريق عدي بن ثابت، فكثير من أهل العلم توقف فيه، قال لأن هذا كان قاص الشيعة وهذا الحديث مما يوافق بدعته وإن كان في مسلم. فالحاصل من هذا أن رواية المبتدع إذا علم بصدق الحديث ولم يعلم عنه الكذب ولم يروي ما يوافق بدعته فإنه تقبل روايته، ورواية السلف عنهم محمولة كما سبق على أنهم قدموا مفسدة الرواية على عن المبتدع على مفسدة ضياع بعض السنة، فعلى هذا تحمل رواية من روى عنه من السلف للمصلحة وللحاجة، فلا يقاس عليه الدراسة عند أهل البدع. فيأتي إنسان يدرس عند أهل البدع فإن الدراسة عندهم غير الحديث، الحديث كان أمره أيسر، يحدث بأحاديث وينصرف، غير الدراسة. أيضا كانت هناك حاجة لأخذ الحديث، يضيع شيء من السنة، أما الدراسة فلا يضيع شيء من العلم، قد يفقد هذا الدارس فقط هو بنفسه بعض العلوم، فسيسر الله له بها عند غيره. فإن السلف نهوا عن الدراسة عند أهل البدع. إذن هذا حاصل مسألة الرواية عن المبتدع، إن كانت بدعته مكفرة فهذا لا تقبل روايته بلا خلاف، إن كان ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أيضا هذا لا تقبل روايته بلا خلاف، فإن كانت بدعته غير مكفرة ولا يستحل الكذب لنصرة مذهبه بل هو معروف بالصدق فإنه تقبل روايته إذا لم يروي ما يوافق بدعته. أما إذا روى ما يوافق بدعته فهذا إن خالفه غيره، إن جاء حديث يخالف ما رواه فهذا يقوي كثيرا أن حديثه هذا لا يقبل، وإن لم يأتي شيء يعارض من السنة، روى حديثا يوافق بدعته وليس هناك شيء يعارض من السنة بل أحاديث السنة توافقه، فهذا إن قبل باعتبار ما يشهد لا ويؤيده، وإن توقف فيه إنسان باعتبار أنه أتى بشيء ليس هناك ما يؤيده فله ذلك أيضا. قال: وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية، وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولقد صدق من رد عليه بقوله: بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. وفي هذه المسألة عن الرواية عن المبتدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام، وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم، وهذا كله مما يتعلق بالعدالة. قال: وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور، وهذا تلخيص جيد الذي ذكره الشنقيطي، الأمور التي تثبت بها العدالة. الأول: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها، أم هذا مما تعرف به العدالة، بل هو من أظهر الطرق في معرفة العدالة هو المعاملة وكثرة المخالطة التي من خلالها يطلع الإنسان على أخلاق هذا الشخص وصلاحه وعدم ذلك. وهذا صح بنحوه عن عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي. أن رجلا زكى رجلا آخر عند عمر، شهد رجل عند عمر فقال له: لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فأتى بمن يعرفه يزكيه، فقال له عمر: تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل كنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم لتستدل بذلك على ورعه؟ قال: لا. قال: فأنت إذن لا تعرفه، يعني لأنك لم تخالطه، فكيف تزكيه؟ فهذا مما تعرف به العدالة، وهو أمر المخالطة والمعاملة، فإن المخالطة والمعاملة يطلع بها الإنسان على أخلاق من يخالطه وأفعاله وأقواله. الثاني التزكية ممن ثبتت عدالته، وهو إخبار العدول المبرزين عنه بصفة العدالة، وهذا الطريق الثاني مما ثبت به العدالة التزكية ممن ثبتت عدالته. يزكيه إنسان ثبتت عدالته، كأن تجد في كتب الجرح والتعديل يطلق فيه الإمام أحمد تزكية، يطلق فيه ابن معين تزكية، يطلق فيه أبو حاتم تزكية، هذا نعرف أنه عدل. بل في هذا الأمر حتى لو زكاه واحد على الصحيح فإنه مقبول. فالتزكية ممن ثبتت عدالته وإخبار العدول المبرزين عنه بصفة العدالة ولو من واحد، من واحد يزكيه ويخبر أنه عدل فهذه تقبل. فإذا وجدنا راويا في كل كتب الجرح والتعديل لم نجد فيه إلا قولا لابن معين قال فيه ثقة، هل نعتمد هذا أو لا؟ نعتمده ونأخذ به وتكفيه في تزكيته ومعرفة عدالته. الثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته، كمالك والسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. فالإنسان إذا وجد حديثا الآن في سنده مالك بن أنس يأتي يبحث من زكى مالك؟ ها؟ ما يأتي يبحث من عدل الإمام مالك، شهرته تواتر الخبر بشهرة واستفاضة هذا كافي، وهذا كان يستعمله السلف. فقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال الإمام أحمد أيسأل عن إسحاق؟ أن استغرب أن السائل يسأل عن مثل إسحاق بن راهويه، لأنه قد استفاضت عدالته واشتهرت بين الناس. مثله أيضا ما جاء عن ابن معين لما سئل عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال أنا أسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عني، أي أن هذا الرجل قد استفاضت عدالته وشهرته بين الناس فلا يسأل عنه. فهذا أيضا من طرق معرفة العدالة ومما تثبت به العدالة أن تستفيض شهرته وتعلم بين الناس عدالته، فهذا يغني عن تزكية فلان أو فلان. فمثلا الآن الشيخ ابن باز رحمه الله شهرته واستفاضة عدالته بين الناس هذا كافي عن تزكية الناس له، ولو لم نجد من أحد من زكى مثلا فإنه عدل ونثبت عدالته بهذه الشهرة والاستفاضة. فإذن هذه ثلاث طرق مما تثبت بالعدالة، وسيأتي ذكرها. الطريق الأولى الاختبار بالمعاملة والمخالطة، الطريق الثاني التزكية من عدول ولو من عدل واحد، الأمر الثالث الاستفاضة والشهرة يشتهر بين الناس بذلك فهذا تقبل عدالته أو تثبت عدالته. قال الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد إذا كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقع مع شهرته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال، يعني إذا قضى القاضي بشهادة إنسان يقال هذا الرجل عدل، لماذا عدل؟ قالوا لأن القاضي فلان قد قبل شهادته، قد حكم بشهادته، فهذا يدل على أنه عدل لأن الشهادة لا تقبل إلا من عدل. هذا بشرط ذكر الشنقيطي يكون قضاء القاضي على شهادة شخص تعديل لذلك الشاهد بشروط، من هذه الشروط أن يكون هذا القاضي غير معلومة غير معروفا بالحكم بعلمه، أي ليس من مذهبه أنه يحكم بما يعلم، إنما يحكم السيناريو لقول الشهود. وسبق معنا الكلام في هذه المسألة، هل يجوز للقاضي أن يقضي بما يعلم، وأنه لا يجوز له ذلك ولا بد أن يسمع من الشهود. لكن بعضهم رأى أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، فقالوا اشترط في هذا القاضي الذي يقضي على شهادة إنسان وتكون تزكية لذلك الإنسان ألا يكون معروفا بأنه ممن يقضي بعلمه، وأن يكون معروفا أنه يتحرى فلا يقبل إلا شهادة العدول. فإذا كان متحريا ولا يحكم إلا على شهادة عدل، قالوا فقضاؤه وحكمه على شهادة شخص يعتبر تعديلا لذلك الشخص، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا تقبل إلا شهادة العدل، فإذا قبل هذا القاضي شهادته فمعنى أنه عنده عدل، وهذا تعديل له. نعم، وهذا كما سبق بالشرطين السابقين، حكم القاضي على شهادة شخص متى يكون تعديلا له؟ بهذين الشرط. الشرط الأول أن يكون هذا القاضي متحريا ومعروفا عنه أنه لا يحكم إلا على شهادة عدل، لا يكون متساهلا. الشرط الثاني ألا يكون من مذهب هذا القاضي أنه يقضي بعلمه، لأنه قد يقضي على شهادة إنسان فاسق لأنه وافق ما عنده من العلم، فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا له. وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا، أي بالشروط التي سبقت، تعديل له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف. إذن هذا الرابع مما تثبت به العدالة، ما حاصله؟ ما قضاء القاضي على شهادة إنسان، فقضاء القاضي على شهادة إنسان هو تعديل لذلك الإنسان بشرطين: ألا يكون القاضي معروفا بأنه ممن يحكم بعلمه، وأن يكون متحريا لا يقضي بشهادة لو لا يقبل شهادة غير العدل. قال الخامس، هذا الشرط الخامس أو الأمر الخامس ما تثبت به العدالة، أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل، كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له. وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادته، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين. أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا. هذا الأمر الخامس، وهو رواية الراوي عن شخص، هل رواية الراوي أو المؤلف عن شخص يعتبر تعديلا له؟ أما إذا كان ليس معروفا بالتحري بالرواية عن العدول بل يتساهل فهذا بالإجماع لا يكون تعديلا له، وإن كان من مذهبه أنه يتحرى لا يروي إلا عن عدل فهل هو تعديل له؟ اختلفوا في ذلك، والحق أن إطلاق هذا الأمر فيه نظر، أن يقال إن رواية الراوي الذي عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل إنه تعديل لمن روى عنه مطلقا، هذا في نظر، لأنه قد وجد إما عرفوا بهذا كمالك بن أنس، شعبة بن الحجاج، غيرهم عرفوا أنهم لا يروون إلا عن ثقات وكانوا يتحرون، ومع ذلك وجدت لهم رواية عن ضعفاء. لكن هذا أمر خاص بالصحيحين، من الصحيحين هذا ممكن، من روى له الشيخان في الأصول ليس في المتابعات، من روى له الشيخان أو أحدهما في الأصول ولم يكن ممن انتقيا من حديثه فإن هذا تعديل له. فبهذا القيد هذا يكون تعديلا، وعليه جماعة من أهل العلم أن يروي الشيخان أو أحدهما عن رجل في الأصول، الأصول خرج به المتابعات لأنهما قد يرويان عن بعض الضعفاء في المتابعات، وبشرط ألا يكون هذا الراوي ممن انتقيا من حديثه، فإن بعض الرواة ضعيف، ولكن البخاري ومسلما انتقيا من أحاديثه ما ثبت ما صح، كإسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ضعيف، بل قال في بعضهم كان يكذب. البخاري رحمه الله انتقى من حديثه فروى عنه أحاديث منتقاه من كتبه ولم يروي عنه كل حديثه، فليس هذا تعديلا له، ليس هذا تعديلا له، لأنه إنما أخذ بعض أحاديثه. أيضا إذا روى عن إنسان في المتابعات، البخاري قد روى عن عبد الله بن لهيعة في المتابعات وكان لا يسمي، يقول حدثني فلان ورجل آخر، ومراد بالرجل الآخر عبد الله بن لهيعة، فلا يقال إن هذه الرواية من البخاري تعديلا، لأن البخاري لم يعتمد حديثه وإنما ذكر له متابعة. فرواية الشيخين أو أحدهما بهذين الشرطين هو تعديل. ومن هذا الباب ما قاله جماعة من الأئمة كالذهبي، وقبل الذهبي قالوا من أخرج له الشيخان اعتمادا فقد جاوز القنطرة، بمعنى أن هذا تعديل له وقد ثبتت عدالته. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، ذهبي وابن حجر وابن دقيق العيد وغيرهم. لماذا؟ هل لأجل أن البخاري ومسلم يشترطان العدالة فقط؟ ليس لهذا، بل لأجل هذا الأمر أنه عرف من عادتهم أنهم لا يرون إلا عن عدل، وأيضا لإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. فإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وعدم ترددهم في ذلك هذا تعديل لرواة هذين الكتابين، إذ لو كان فيهم منهم مجروح لبينوه. ولذا أضاف بعضهم هذا القيد، قال ولا يعلم في جرح مفسر، وهذا قيد مهم، فيكون بثلاث قيود. قالوا لأنه لو كان فيهم منه مجروح لبينه الأئمة. فإذا هل نقول رواية الراوي الذي عرف من عادة أن لا يروي إلا عن عدل تعديل له مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأن من قيل فيه ذلك أنه لا يروي إلا عن عدل قد وجد عنه رواية عن بعض الضعفاء، فليست روايته عن راوي مطلقا تعديل، لكن هذا خاص بهذين الكتابين بهذه الشروط الثلاثة: أن تكون الرواية عنه في الأصول، وأن لا يكون ممن انتقى من حديثه، وأن لا يعلم فيه جرح مفسر. فإذا كان كذلك فإن هذا تعديل له. فعلى هذا إذا رأيت راويا، مر معك راوي في إسناد حديث ونظر في ترجمته لم تجد أحدا وثقه، وفي نفس الوقت لم تجد أحدا جرحه، ووجدت له رواية في صحيح البخاري اعتمادا، ولم يؤثر عن البخاري أنه إنما انتقى من حديثه، فهل يكون هذا تعديلا لو تعتمد هذا أو لا؟ نعم تعتمد وتصحح حديثه، تصحح حديثه على ضوء تصحيح البخاري له، فإن تصحيح البخاري لحديثه تعديل له، وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول اعتماد لما فيهما، إذ لو كان مجروحا لبينوه. وهذا كثير ما يقع للباحث، أن يجد راويا لا يجد من وثق ولا من عدله، وإنما يجد له رواية في أحد الصحيحين اعتمادا، فهذا يأخذ بذلك. الأمر السادس أن يعمل عالم بروايته، بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. هذا الأمر السادس مما ذكره تثبت به العدالة، أن يعمل عالم بما روى، إذا روى حديثا فيعمل به بعض العلماء. قالوا بشرط أن يكون هذا العالم معروفا عنه من لفظه أو من عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل، وهذا في الحقيقة ليس بقوي، وإنما هذا أثبته الأصوليون كما سيأتي، وأما عامة أهل الحديث فلم يقولوا به، سيذكر الشنقيطي. قال وعلى هذا جماعة من الأصوليين قال به أهل الأصول أن هذا مما تثبت به العدالة، وقالت جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل به احتياطا، إن العالم قد يعمل بالحديث احتياطا وإن كان لا يصححه، لكن قد يقول محتمل أنه صحيح ولكن لا يفتي به، وهذا مسألة معروفة عند الأصوليين، أن فرق بين العمل في نفسه وفتواه، ففتواه لا يفتي إلا بما توثق منه أو غلب على ظنه، وعمله قد يعمل الشيخ احتياطا. قال لجواز أن يكون عمل به احتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث، وشرطه المعروف في علم الحديث العمل بالضعيف. قالوا أن يكون في فضائل الأعمال ولا يكون في الأحكام، وألا يكون ضعفه شديدا، ألا يكون ضعفه شديدا، معنى ضعف يسير منجبر، وألا يكون مخالفا لأصل من أصول الشريعة، كذا اختاره بعضهم بهذه القيود، وأضاف بعضهم قيدا آخر، قالوا أن يأتي من وجه آخر ما يؤيده ولو من عمومات. وهذا في الحقيقة عند التأمل هو الحسن لغيره، إذا كان ضعيفا ضعفا منجبرا ولم يخالف شيئا من أصول الشريعة وجاء من وجه آخر ما يؤيده، فهذا هو الحسن لغيره. أما الضعيف الذي ليس له ما يقويه فهذا الصحيح أنه لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. فعلى هذا فهذا السادس الذي ذكر أنه ما تثبت العدالة، الصحيح أن هذا ليس كذلك ولا يكون مما تثبت بالعدالة للاحتمالات المذكورة. فكم هي الأمور التي تثبت بها العدالة؟ ما؟ خمسة. الأول الاختبار بالمخالطة والمعاملة، الثاني تعديل والتزكية من العدول ولو من واحد، الثالث الاستفاضة والشهرة تستفيض عدالته ويشتهر بين الناس بذلك، الرابع ما قضاء القاضي على شهادة إنسان إذا كان هذا القاضي يتحرى ولا يقضي إلا بشهادة العدول ولم يكن معروفا عنه أنه يقضي بعلمه، الأمر الخامس مما تثبت به العدالة أن يروي عنه الشيخان أو أحدهما في الأصول ولم يكن فيه جرح مفسر ولم يكن ممن انتقيا من حديثه. أيضا من أعظم ما تثبت به العدالة التعديل من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حق الصحابة عدلهم الله تعالى رضي عنهم. والرضا هو العدل، المرضي هو العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم عدلهم في أحاديث كثيرة، فهذا أيضا مما تثبت به العدالة، التعديل من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حق الصحابة رضي الله عنهم. قال مقيده عفى الله عنه: إذا إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط، فالظاهر أن العمل به لا يستلزم تعديل راويه، هو مطلقا لا يستلزم تعديل راويه كما سبق. أما إن كان ليس من مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به، وكان لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أن عمله برواية حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات، وقال صاحب نشر البنود: ليس بعيدا. أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي، فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار، وفي قضى القاضي وأخذ الراوي، وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل علما. وستأتي هذه المسألة في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. وهذا فصل نافع لذكر الشنقيطي في هذا الموضع. أخني يقول: ما معنى قوله في القاضي في الأمر الرابع لا تثبت بالعدالة أو لم يكن عالما بالواقعة مع شهرته بالعدالة؟ يعني ألا يكون من مذهبه أنه يقضي بعلمه، أو كان من مذهبه أنه يقضي بعلمه ولكنه لم يعلم تلك الواقعة، فإنه إذا لم يعلم تلك الواقعة أصلا هذا القاضي، فمعنى إنما قضى اعتمادا على قول الشهود لأنه لم يعلم بها أصلا. فإذا كان لا يعلم بها فلا نحتاج إلى هذا القيد ألا يكون معروفا بأنه يقضي بعلمه لأنه لا يعلم بها أصلا. أخوني يقول: البخاري إنما روى لعمران بن حطان حديثين. قد روى، قد روى الأئمة لممن كان يعرف ببدعة رووا لهم: ثور بن يزيد روايته في الصحيحين، قتادة بن دعام روايته في الصحيحين، وقد كان يقول بالقدر، وهكذا غيرهم من الرواة ممن روى لهم الشيخان وغيرهم من الأئمة، وكانوا معروفين ببعض البدع لصدقهم ولتحريهم ولأنه لا يعلم عنهم الكذب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.